إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ومع هذه الأحداث الجذام التي تدور على أرض الواقع، يتساءل كثير من الناس: لما تبدل هذه الأمة بالرغم أنها أمة الإسلام؟ لما يقتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، ويبقى اليهود وغيرهم وهم على الكفر والضلال؟ لماذا كتب علينا الذل وأهل الكفر في عز؟ ويتساءل البعض ويقول: وما دوري أنا في مثل هذه الأحداث التي يبكي لها القلب دما؟ والبعض يقول: متى نصر الله؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما نرى هذه الصور المفزعة بالليل والنهار؟ صور الجثث والأشلاء التي تناثرت على الأرض هنا وهناك، وبرق الدماء التي غطت الأرض، والأطفال التي ماتوا وتهدمت البيوت فوق رؤوسهم، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ إذن لماذا نحن في دنية من أمرنا؟ ألا يعيد التاريخ نفسه لتعود للأمة مكانتها من جديد؟ والحديث طويل وذو شجون، ولكن أنا أتعمد في هذا اليوم أن أخرج عن نطاق العاطفة، ولنتكلم عباد الله على وفق السنن الربانية التي وضحها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لقد آن الأوان أن نترك العواطف وراء الظهور، وأن نستغفل الأمر بالعقول، هذه العقول التي تتدبر في كلام الملك وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى تستطيع أن تقف عن الأسباب التي أدت الأمة إلى هذا الحال، وعن الأسباب التي تخرج الأمة من هذا الحال. عباد الله، أنا أقول إن الأمة الآن مستضعفة، ومن تدبر في التاريخ بدءا من نزول آدم إلى الأرض، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما من أمة من الأمم تكون على الحق إلا وتبدأ حياة التمكين بالاستضعاف إذا أخذت بأسباب العزة والنصر. أعيدها للمرة الثانية: ما من أمة تعيش حياة التمكين إلا بعد أن نشعر بحياة الاستضعاف والظلم. وهذه سنة لله في الكون. وكما يقول للأطفال الصغار: إن الوضوء هو أول خطوة من خطوات المشي، فكذلك الترتيل في الأرض، فكذلك الاستضعاف والذل هو أول خطوة من خطوات التمكين. وتعالوا بنا سريعا حتى لا يخرج الوقت من بين أيدينا سريعا، أن نؤصل لهذه السنة من كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في شأن الرسل من قبلنا: قالت لهم رسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذه حياة الاستضعاف التي مر بها الأنبياء من قبلنا، وكانت هذه الحياة أول خطوة من خطوات التمكين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وتأتي مرحلة التمكين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حياة الاستضعاف الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. أسباب التمكين: إن الله لقوي عزيز. وتأتي مرحلة التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال ربنا تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل في شأن قوم موسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ويأتي الوعد بالتمكين من رسول الله موسى. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. وبعد هذا الوعد يرى بنو إسرائيل حياة التمكين بأعينهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، سبب من أسباب التمكين. وذكرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وأما أمة الإسلام فكم من مراحل مرت بها وهي مستضعفة، ولكن بعدما أخذت بأسباب التمكين مكن الله لها وجعل المحنة الاستضعاف منحة الاستخلاف في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الأول في هذه الأمة يكاد به ويخطط لقتله: وإن ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله. هذا المكر الذي قال الله عز وجل في شأنه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الاستضعاف الذي نزل على النبي وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في بداية دولة الإسلام من قتل واضطهاد وتعذيب وضرب وتشريد بل وحصار. ولا ننسى أبدا الحصار الذي ضرب على رسول الله وعلى قومه 3 سنوات في شهر عبد المطلب، فما أشبه اليوم البارحة. قبل فإن سمية وغيرها من أصحاب النبي قتلوا في قبل الأسبوعات، ولكن مع ذلك صبروا، وهذه أول رسالة لنا أولا، ولإخواننا في غزة ثانيا، اصبروا وصابروا ورافقوا واتقوا الله. فصبروا حتى أتاهم الله سبحانه وتعالى نصر. وإن ضرب على غزة الآن حصار، فإن الحصار ضرب على النبي وعلى أصحابه. وإن ضرب وشرد أهل فلسطين، فإن النبي ضرب وشرد هو ومن معه. ولا ننسى أبدا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى الحبشة، والهجرة بعد ذلك إلى المدينة. وما أشبه اليوم بالبارحة، فهذه حياة الاستضعاف التي مرت بأمة الإسلام. ولكن لما أخذوا بالأسباب أعزهم الله ونصرهم وجعلهم زادة على الأرض كلها، وذاك بعد ذلك محن وراء محن. فلا ننسى أبدا حياة الاستضعاف التي عاشها المسلمون عندما دخل التتار بلاد المسلمين، فعال في الأرض فسادا، وانتشر الخوف والخوف في قلوب الناس. حتى قال ابن الأثير في كتابه الكامل وابن كثير في البداية والنهاية: كانت المرأة من التتار ترى المجموعة الكبيرة من الرجال المسلمين فتقول لهم: قفوا مكانكم حتى أذهب فآتي بالسيف لأقتلكم جميعا. ومن شدة الخوف والهلع الذي خيم على الأمة في هذا الوقت كانوا يقفون لها حتى تأتي بالسيف لتقتلهم. ولا ننسى أبدا رحلة الصليبيين الذين دخلوا إلى بلادنا وأرضنا وعادوا في الأرض فسادا، قتلوا من قتلوا وأبادوا من أبادوا وعذبوا من عذبوا. وكانت أشد المصائب وقوع بيت المقدس بين أيديهم لأكثر من 90 سنة. فسنة الابتلاء سنة راضية، أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أمورا كثيرة. وكم من محنة خلفت منها، والله أراد بهذا أن يربي الأمة الآن على أن تعرف من عدوها، على أن تعرف من عدوها ومن حبيبها، من قريبها ومن بعيدها، من الذي يستطيع أن يتكلم وحس، ومن يأخذ خطوات عملية تحقيق النص. لقد تبين لكثير من شبابنا الآن من يقلد، إن الذين يقلدهم هم الذين يصنعون إخوانه الآن، وإن الذين يتشبه بهم هم الذين يدمرون القرى الآن، وإن الذين يسيروا على خطاهم وعلى نهجهم وعلى هديهم وطريقتهم هم الذين يقتلون المسلمين في هذه اللحظة. كذلك تبين لأمة محمد كثيرا من الذين كانوا لا يجدون إلا الكلام أين هم الآن؟ الذين رفعت صورهم في كل مكان وسبح الناس بحمدهم ومجدهم أين هم الآن؟ لا يملكون إلا الكلام. وعلمت الأمة يقينا أن الحق إنما يكون مع هذا الدين ومع العلماء الذين يبلغون هذا الدين. وتبين للأمة أن الغرب لن ينصر لها قضية أبدا، لمجلس أمم ولا هيئة الهيئات ولا مجلس الأمن لن ينصر أبدا للمؤمنين قضية. ولن تقف هذه الآيات إلا إذا استبيحت أعراض غير المسلمين، أما أعراض المسلمين فلا تساوي عندهم شيئا. ف ثم بعد ذلك تبين للأمة حقيقة الولاء والبراء والتي طالما نادى بها الناس وطالب بها العلماء أن يحققها الناس على أرض الواقع. هذا كافر أن لا أحبه، وهم يقولون أخوك من سنين، هذا هو أخي بزعم زعم. تبين للناس الآن حقيقة الولاء والبراء، وكذلك تبين للناس الآن في هذه الأوقات حقيقة الفرقة، وكيف أودت الفرقة بإخواننا في المسلمين. من أجل ذلك الآن سارعوا إلى توحيد الصف مرة ثانية، وصدق الله عز وجل إذ قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح منه. وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن يا رب لم هذا القرح؟ لم هذا البلاء؟ وليمحص الله الذين آمنوا حتى يتبين لنا أهل الإيمان أهل الحق من أهل الباطل. لقد كشف هذه النعمة عن كثير من الأشخاص الذين هم من أعدى أعداء الأمة، الذين كانت الأمة منذ قليل تسبح بحمدهم ومجدهم. أرجع وأقول إذا كانت هذه محنة أصابت أمة، فينبغي علينا أيضا أن ننظر إلى الأسباب التي ترفع هذه المحنة، ليتبين لكل واحد منا ما دوري أمام هذه المحنة. وهذه عدة رسائل عباد الله أوجهها لجميع الأمة، لجميع الأمة بكل أفرادها وبكل من يملك فيها شبراً واحداً، للأغنياء والفقراء، للأقوياء والضعفاء، للسادة وللعبيد، للجميع. إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أبداً أمة تلهم في نهارها وليلها، تلعب في نهارها وليلها، بل إن الله تبارك وتعالى لا ينصر إلا من انطبق عليه أنه عبد لله، بأنه عبد رباني لله، استحق هذا الوقف ليستحق النصر. ولطالما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الأصل. قال ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذا الوعد بالنصر والتمكين إنما يكون للمؤمنين الذين يسارعون إلى الأعمال الصالحة. قال ربنا تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وإذا كان الرسل قد ماتوا فأتباع الرسل هم الذين يحملون هم هذه الأمة من بعدهم. قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي ربانيون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما حققوا معنى الربانية فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا انظر، نسب الله الجندية له. يا ترى من هذا الجند الذي يستحق أن ينسب لملك الملوك ورب الأرباب؟ وإن جندنا لهم الغالبون. من أجل ذلك لما أراد صلاح الدين تحرير بيت المقدس أول خطوة بدأ بها رحمه الله أن استعان بالعلماء والفقهاء على تعليم الناس دينهم، أنشأ المدارس التي تعلم الناس الدين في ربوع الأرض. ويذكر أهل التاريخ كثير من المدارس التي كان لها عظيم الأثر في هذا، كالمدرسة الصلاحية التي أنشأها عند قبر الإمام الشافعي وجعلها وقفاً على تدريس المذاهب الفقهية الشافعي والمالكية، والمدرسة الكاملية، والمدرسة الفاضلية، والمدرسة الصالحية التي أنشأها الصالح أيوب لتعليم الناس. ثم بعد ذلك كان أول صف من صلاح الدين هم العلماء والفضلاء من أهل الدين، فهذا هو نشر صلاح الدين. وما من غزوة غزاها صلاح الدين ولا معركة خاضها صلاح الدين إلا وكان قبلها يطوف على جنده خيمة خيمة، فإذا مر على خيمة فيها الجند يلعبون ويلهون ويتكلمون قال منها هنا تأتي الهزيمة، وأمرهم أن يحققوا العبودية لله بالقيام وقراءة القرآن والذكر. ولا يمر على خيمة يذكر فيها اسم الله ويصلى ويقال فيها إلا وقال منها هنا يأتي النصر، منها هنا يأتي النصر. فكان أقرب الناس منه العلماء الذين نشروا الدين كالإمام العالم الفاضل الملقب بالوزير الفاضل والإمام أبو طاهر السلفي رحمه الله، بل ولقد جعل صلاح الدين ثغرة الإسكندرية واحدة للعلماء، وشجع العلماء من كل ربوع الأرض أن يأتوا إلى نصر تعليم الناس. وهذه هي القاعدة الأصلية التي ينبغي علينا أن نقف عليها، أن يكون الدين هو الأصل في حياتنا، أن يصبح كل واحد منا ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. بل قال الوزير الفاضل أقرب المقربين لصلاح الدين، ولقد كان صلاح الدين من الزهد والورع والعبادة ما لا يعلمه إلا الله، وكان يخلو بكل الأسباب التي تمكنه من النصر. بل وكان رحمه الله كل ليلة يضع خده على التراب ويقول يا رب ما من سبب من الأسباب البشرية إلا وقد أخذت منه، ولم يبق يا رب إلا الإقبال عليك والتوكل عليك والثقة فيك والامتنان علينا بفضلك يا رب، يا رب نصرك الذي وعدت. قال ويكون في الصباح النصر المؤسس. هذا مثال للقائد الذي علم أمته الدين، علم أمته أن القاعدة الحقيقية للانتصار هي أن يربط العباد أنفسه بربهم تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى جعل النصر للمؤمنين فجعل للنصر أسباب، ومن أعظم أسباب النصر حسن الظن بالله والتوكل عليه وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. وكانت هذه هي النقطة الأولى التي بدأ بها صلاح الدين لتحرير بيت المقدس ولتحرير أرض فلسطين، إصلاح ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، أن تصلح الأمة ما بينها وبين ربها تبارك وتعالى. وأنا أقول والله تبارك وتعالى ذكر لنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، فليأخذ الناس بكل هذه الأسباب. فننظر عباد الله ونحن على مشارف عام هجري جديد مضى منه يومان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أيام قليلة، أول شيء فعله رسول الله عند مقدمه المدينة هل بدأ بشكل الحروب على الأعداء؟ أبدا. هل بدأ بتحطيم الأصنام؟ أبدا. بل أول شيء صنعه رسول الله لأمة تريد أن تنتشر على وجه الأرض وأن تنشر هذا الدين في ربوع الناس، أول شيء صنعه رسول الله بنى المسجد. الذي يكون حلقة وصل بين الناس وبين ربهم، الذي يكون مكانا يتفرغ فيه الناس لعبادة ربهم. فما كان المسجد يخلو في لحظة من لحظات من راكع أو ساجد أو ذاكر أو دائم أو دار لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم الخطوة الثانية التي قام بها صلاح الدين وأبدأ للوصول إلى بيت المقدس توحيد كلمة المسلمين، وهي الرسالة الثانية التي أوجهها لكل المسلمين في ربوع الأرض، توحيد الصف. لقد ظل صلاح الدين رحمه الله يسعى لهذه الغاية، أن يكون للمسلمين كلمة واحدة فقط، وهي ما تتناسب مع قاله الله وقاله رسول الله. ويذكر أهل التاريخ أن صلاح الدين مكث أكثر من 10 سنة يسعى لهذه الغاية، يبذل من أجلها الغالي والنفيس، حتى من الله على من أخذ بالأسباب ما أراد. فما هي إلا سنوات 12 سنة، وكانت تحت صلاح الدين إمرة مصر واليمن والجزيرة والعراق والشام. فلما وحد الصف استطاع صلاح الدين أن يقهر الصليبيين. وأنا أقول إن هؤلاء الذين ينادون بالنصر فقط لن تستطيع نصر أن تصنع شيئا، ولكن أنا أقول يا ليتنا كنا كلمة واحدة، أن تكون الأمة كلها كلمة واحدة. فمسجد الأقصى وهذه الأراضي المقدسة وقفا لكل المسلمين، لكل المسلمين في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها. ليس المسجد الأقصى قضية فرد أو أفراد أو جماعة أو جماعات أو بلد دون آخر، بل هي قضية لكل المسلمين. وإن أول شيء صنعه صلاح الدين بعدما أصلحنا بين العباد وبين ربهم، أصلحنا بينهم وبين أنفسهم. ونقول إن أعداءنا في هذه الفترة يسعون بكل قوة وشهد إلى تفريق كلمة المسلمين، بدءا من إسقاط الخلافة الإسلامية، ثم بعد ذلك وضع الحدود التي تفصل بين البلاد والمعارك التي تدور بين البلاد من وقت لآخر على أشقار من الأرض، ثم بعد ذلك هذه المصطلحات الخبيثة التي ينادي بها هؤلاء المجرمين من وقت لآخر. مشكلة فلسطين، مشكلة الشرق الأوسط، وهذه المصطلحات نحن نرددها والمراد بها أن هذه المشكلة خاصة بالشرق الأوسط. إذن مسلمي أوروبا، مسلمي إندونيسيا، مسلمي آسيا، مسلمي أفريقيا لا علاقة لهم أبدا بهذه القضية. بل أنا أقول إن هذه القضية هي قضية لكل المسلمين يشترك فيها الجميع. وأنا أرى إن الشعوب الآن في هذا الوقت قد تكاتفت قلوبها وتألفت جوارحها رغم تباعد أماكن على حل لهذه القضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المشاعر مشاعر لكل المسلمين من الولاة إلى غيرهم، أن يتحد المسلمون ويكونوا صفا واحدا على من عداهم. ولقد أخذ صلاح الدين هذا السبيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما قام صلاح الدين بنشر الدين والمذهب السني في شتى ربوع الأرض، أخذ صلاح الدين في توحيد كلمة ولم يصف. بعدما قام رسول الله ببناء المسجد، أمر النبي بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لتوحيد الكلمة، لجمع الكلمة وتوحيد الصف. أخذ صلاح الدين بما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا السبيل الثاني للوصول إلى فلسطين توحيد الصف، أن يكون للمسلمين كلمة واحدة على من عذابه، ونبغي الفرقة والاختلاف الذي دب بين المسلمين في هذه الأعصار. ليس أبدا هناك قضية خاصة بمسلم في الشرق الأوسط أو خاصة بمسلم إندونيسيا، بل الكل لهم قضية واحدة. الأمر الثالث الذي سعى من أجله صلاح الدين أن يضرب في قلوب الناس أنهم أصحاب قضية، أن لهم قضية يعيشون من أجلها ويسعون من خلالها، وكل المجهود والبذل إنما يكون من أجل هذه القضية. هي قضية فلسطين، هي قضية المسجد الأقصى. ولقد كانت هذه المسألة ترتسم بجلاء على قادة المسلمين واحدا وراء الآخر، نور الدين زيدي كان محبا للحديث، ومن أنواع الحديث حديث يسمى بالحديث المسلسل. ومعنى الحديث المسلسل أن يضحك رسول الله على أمر، فيضحك الصحابي وهو يوم الحديث، فيضحك التابعي وهو يوم الحديث، فيضحك تابع التابعي وهو يوم الحديث. فبينما هو في مجلس من مجالس الحديث، وفي الحديث ضحك لرب العزة، فضحك رسول الله، فضحك ابن مسعود، فضحك رامي عبد مسعود، ولا زالت السلسلة تسير وتسير حتى أدت إلى نور الدين زنجي، فقالوا له: ألا تضحك؟ قال: وكيف أضحك والصليبيون قد احتلوا أراضي المسلمين. إذن هذا رجل له قضية، هذا رجل يسعى إلى تأصيل هذه القضية في قلوب أصحابه. ونفس الكلمة سبحان الله قالها صلاح الدين، كان قليلا ما يضحك، وارجعوا لترجمته، كان قليلا ما يضحك. وإذا عذب في ذلك قيل له: لم لا تضحك؟ قال: سبحان الله، كيف أضحك والأقصى أسير؟ كيف أضحك والأقصى أسير؟ ويظهر أهل التاريخ والسير أن صلاح الدين كان عبارة عن جثة مليئة بالأمراض، وقلب مليء بالأماني، فكانت هذه الأماني تنسيه آلام المرض، تنسيه آلام المرض، لأنه رجل صاحب قضية يسعى من أجلها تحرير المسجد الأقصى. ويا ليتنا عباد الله تكون لنا قضية نسعى من أجلها، أن نعلم أولادنا أن لنا قضية، أن لنا أراضي مخصصة، أن المسجد الأقصى أسير. من منا يعلم بعض التفاصيل عن المسجد الأقصى؟ من منا يعلم ما يتعلق بالقضية؟ فضلا عن من منا يقرأ عن هذه القضية، فضلا عن من منا يعلم أولاده هذه القضية. لقد كان السلف منذ نعومة أطفال الأولاد يعلمونه أن لهم قضية، قضية دخول المسجد الأقصى. إذا لم يمكن الله لنا التحرير فقضيتكم هي المسجد الأقصى. من منا يعلم أولاده هذا التعليم؟ من منا يربي أولاده على أن تكون لهم قضية؟ أولادنا للأسف مشغولون بالسنون، بلاي ستيشن، والنوادي وغير ذلك. وإذا سألت الواحد منهم عن فلسطين لا يعرف عنها شيئا، لا يعرف عنها شيئا. إذا نحن ربينا أولادنا على ألا يكون لهم أصلا قضية، فضلا عن أن يكون لهم رأي في هذه القضية. وأنا أدعو دعوة عامة إلى شراء الكتب التي تتعلق عن هذه القضية الأم الآن للمسلمين، وتعليمها للأولاد، وإبرازها بحق على أنها قضية. الوالد منا إذا دخل نادي يحبه دورة عالمية تحول البيت كله إلى هذه القضية، قضية النادي الأهلي لكأس العالم، قضية منتخب مصر لكأس أفريقيا، وبعد ذلك نرى آثار هذه القضية في شوارع المسلمين. رقص وغناء وفضل وفضل وإنقاذ لقرقان، ليه؟ أصبحت قضية. أنا أقول: يا ليتنا نعلم أولادنا أن لنا قضية تسمى قضية فلسطين. لقد استطاع صلاح الدين بكل ما يملك أن يغرس بذور هذه القضية في قلوب الأمة جمعاء. من أجل ذلك أقول هذه الكلمة، والله ما تحرر القدس بصلاح الدين وحده، بل أقولها لقد تحرر القدس لأن هذا الجيل كله كان صلاح الدين. لم تكن الأمة يمثلها رجل قاله صلاح الدين، بل كل واحد من أفراد الأمة كان اسمه صلاح الدين، كان له هدف وقضية يسعى إليها كما يسعى إليها صلاح الدين. نجد كان النصر للأمة كاملة، ولم يكن النصر أبدا لصلاح الدين وحده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رابع الأمور التي اتخذها صلاح الدين للوصول إلى بيت المقدس، الكفاية العموم، الكفاية العامة للأمة كلها في كل شيء تستلزمه. فهو يجاهد ويقاتل، وفي نفس الوقت يهتم جدا بالزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء. يقاتل ويفتح البلاد، وهو في نفس الوقت داخل وغيرها يهتم بإنشاء الصنع وإنشاء المصارف وغير ذلك. في نفس الوقت الذي صلاح الدين يدبر فيه أعداء الله، كان صلاح الدين في داخل البلد يهتم بالأمور الصناعية. بل وفي الوقت الذي كان يقاتل فيه صلاح الدين أعداء الله، كان يهتم بغاية الاهتمام بالجيش وتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها الجيش بأيدي مسلمة. وهذا ينفعنا في زماننا هذا إلى أن أقول دعوة عامة للمقاطعة لكل أعداء الإسلام، لكل أعداء الإسلام، لا أقول يهود وحسب، فالكفر كله ملة واحدة، ولكن مقاطعة عامة، مقاطعة عامة لكل هؤلاء، ودعوة عامة لكل شبابنا وآبائنا ونسائنا وأخواتنا إلى الاجتهاد في مجالات الحياة. إذا كنا الآن قد منعنا من الجهاد بالسيف، فنحن الآن ينبغي علينا أن يكون كل واحد منا في ميدان عمله مجاهدا، الداعية على منبره مجاهدا، الطبيب في المستشفى مجاهدا، المهندس في مجال عمله مجاهدا، الطالب في كليته مجاهدا. وصلاح الدين كان لا يرضى أبدا إلا بالتفوق والتقدم والريادة. ومن أراد أن يصل إلى بيت المقدس فلا يرضى بهدف إلا بهدف اختاره صلاح الدين، أن يكون متفوقا في مجال حياته. في الوقت الذي كان صلاح الدين فيه يقاتل، كان يبذل الأموال لكل إنسان يتفوق في مجال من مجالات الحياة، زراعة أو صناعة أو تجارة أو حتى في العلوم الشرعية. كان يشهد غاية الاجتهاد في هذا، يشهد غاية الاجتهاد في هذا الأمر، وهذا هو المطلوب منا الآن. هذا هو المطلوب منا الآن. لن تقوم الأمة قائمة وسلاحها الذي في يدها من أعدائها، بل ينبغي أن تكون الأمة كل ما تحتاج الأمة من صلح أبناء الأمة. والله سبحانه وتعالى قد حبانا بعقل كما حبى هؤلاء بعقول، وعند إمكانيات كما عندهم إمكانيات، ولكن أنا أقول ينبغي أن تتوفر الأيدي العاملة التي تتحرك بهذا، وتجتهد العقول التي تبذل من أجل هذا. وإن كان شبابنا الآن يسعى إلى أوروبا، يسعى إلى الأوروبا للعمل وبذل الدماء والنفس من أجل حفظ من الأموال، فجدير به أن يكون في بلده يعمل ابتغاء وجه الله، يعمل ابتغاء وجه الله، وإن كان الراتب قليلا فإن الله لا يضيعه إذا اطلع على قلبه وعلم أنه يبذل هذا من أجل دينه، يبذل هذا من أجل دينه. فإننا نعامل ربا شكورا لا يضيع أبدا أحدا يعمل من أجل هذا الدين. النقطة الخامسة، ألا فلتحضر الأمة من أعداء الأقوياء يكيدون لها بالليل والنهار. لقد أصبحت عداوة اليهود ظاهرة للجميع، ظاهرة للجميع. وبقى لنا أعداء يجتهدون غاية الاجتهاد لمد يدنا. من أجل ذلك يساعدهم الغرب على هذا الأساس وعلى هذه الغاية. أول نقطة قام بها صلاح الدين مع كل هذه النقاط أن وحد أهل مصر على كلمة التوحيد والمذهب السني، وطرد الروافض والخبثاء الذين حاولوا قتله أكثر من 3 مرات، وعاروا الفرنجة على الدخول إلى دار الأبيض، قام بطرده من أرض مصر لأنه يعلم تمام العلم أن هؤلاء لا يقاتلون من أجل الله، وأنهم بتاريخه الأسود لا يحاربون إلا أعداء الله. فالذي أدخل التتار إلى بلاد المسلمين هم الروافض، والذي أدخل الصليبيين إلى بلاد المسلمين هم الروافض، والذي أدخل الفرنجة إلى دار الدمياط في إبرة صلاح الدين إلى مصر هم الروافض، وكانت الخطة تدور على ذلك. إذا دخل الفرنجة إلى دار الدمياط وخرج صلاح الدين من أي شيء إلى هناك، قمنا نحن بتذبيح أواخر الجيش ليستقر الأمر لنا في مصر. ومكن الله صلاح الدين من كشف هذه المؤامرة الخبيثة التي أراد هؤلاء، ومزقهم كل ممزق وطردهم من مصر، ومحى تماما هذا المذهب الضال المضل الذي لا يجتمع معنا على كتاب ولا على سنة ولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الآن هم الذين يحرضون الأمة على ما لا تعلم الأمة عاقبته. ألا فلتحذر الأمة من عدوها خالد. أما الرسالة الثالثة هي رسالة البذل، هي رسالة البذل. فلقد بذل صلاح الدين ما يملك من مال ومجهود وعقل ودعاء وفكر لتحرير بيت المقدس. وأنا أقول حال للأمة الآن أن تذوق حلاوة البذل لدين الله. مؤسسات بفضل الله رسمية، مؤسسات رسمية، أنا أقول مؤسسات رسمية فتحت الأبواب لتقبل التبرعات والمؤمنين في غزة. حق وواجب على كل واحد منا أن يبذل ما استطاع وأن يذوق بنفسه حلاوة البذل لدين الله. إن هذا الدين عباد الله بذل فيه الأولون دماءهم وأنفسهم وأولادهم حتى يمكن الله تبارك وتعالى لهذا الدين. وحان الوقت لنا أن نبذل ما استطاع، أن يبذل كل واحد فينا ما استطاع من أجل هذا الدين. وإذا كنا حلمنا الجهاد في سبيل الله سيف، فلنحرم بفضل الله الجهاد في سبيل الله بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا. وأنا أقول إن إخواننا الآن في حاجة لكل دعم من الشعوب المسلمة، الدواء والطعام والمال ولذلك. فحري بنا عباد الله أن يبذل كل واحد منا ما استطاع من أجل تخفيف الوطأة على إخواننا هناك. وهكذا صنع صلاح الدين، علم الأمة كلها البذل. فالعالم في المسجد يبذل علمه للناس، والجندي يبذل حياته من أجل الجهاد، والأغنياء يبذلون أموالهم من أجل تأييد هذا وتأييد هذا. فحي بنا عباد الله أن نبذل كما بذل الأولون الذين حملوا غاية هذا الدين. ومن أعظم ما نبذله عباد الله في هذا الوقت هو الدعاء، هو الدعاء. فالدعاء الآن أقول حق واجب على كل واحد فينا أن يكثر الدعاء لإخوانه، ولا يفقد أبدا في لحظة من اللحظات، بل يكثر من الدعاء في كل سجدة في سجداته، وفي كل صلاة يصليها، بل وفي خلواته، بل وفي كل لحظة يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع النفس والكرب عن إخواننا، وأن ينصرهم على عدوهم. عباد الله هذه عدة وسائل اقترستها من حياة صلاح الدين الذي قاد أمة مبعثرة مشرذمة مفرقة بعيدة تماما عن ربها إلى أمة قوية لها قضية تسعى لأجلها. وبفضل الله اطلع الله على قلوبهم فعلم عنهم هذا الإخلاص، فمن الله تبارك وتعالى عليهم وفتح لهم وأعطاهم كل ما يحبون. إذا كل ما يحبون إلى عباد الله، وتلك الأيام نداويها بين الناس. فليس لنا الآن إلا طريق من طريقين. الطريق الأول إن تنصروا الله ينصركم، والطريق الثاني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأنا يقين بإذن الله سبحانه وتعالى أن كل الحضور كما علموني في كل المناسبات أنهم بإذن الله يقولون في قول الله إن تنصروا الله ينصركم. فانصروا الله عباد الله في بيوتكم، انصروا الله في مصانعكم وفي أماكن عملكم، انصروا الله تبارك وتعالى في حياتكم بكل ما تستطيعون. حتما ولابد يؤيدكم ربكم تبارك وتعالى بنصره، ويمن عليكم بهذا النصر، ويقر أعينكم ويذيق قلوبكم برد الفرحة بنصر الإسلام، بنصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك اليهود المعتدين، اللهم عليك اليهود المعتدين، اللهم عليك اليهود المعتدين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم ظلمهم علينا اجعله بداية النهاية، اللهم أين فيهم في كل يوم آية، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم اجعل اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم ذكرهم من أكتاف أعدائهم، اللهم ذكرهم من أكتاف أعدائهم، اللهم يا مفرج الكروب فرج كربهم، اللهم يا مفرج الكروب فرج كربهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، وتقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم ارحم النساء الذكالة، وارحم الأطفال اليتامى، اللهم ارحم النساء الذكالة، وارحم الأطفال اليتامى، اللهم ذقهم برد الثقة فيك، اللهم أمن عليهم الصبر، اللهم ألهمهم الصبر، اللهم ألهمهم الصبر، اللهم أعنهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحي كلمتهم، وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد رجالنا ورجال المسلمين، اللهم أرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم أدم قلوبنا حلاوة نصرك المؤزم يا رب العالمين، اللهم اشف قلوب قوم المسلمين بنصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اشف قلوب المسلمين بنصرة الإسلام وعز المسلمين، برحمتك وقوتك وفضلك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله. Thank you.